بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في حكم المشتري مع البائع الفضولي، هل يرجع عليه أو لا؟ قسم المصنف الكلام تارة بلحاظ الثمن، وتقدم الكلام في المسألة السابقة، وأخرى بلحاظ غير الثمن، وذكر ثلاثة أقسام. القسم الثالث هو ما يغرمه المشتري للمالك الأصلي من دون أن ينتفع المشتري، كإصلاح الدار أو علاج الدابة ونحو ذلك، هل يرجع أو لا يرجع؟ استدل عليه بوجوه كان آخرها صحيح جميل ابن دراج بفحواها أو بصريحها. اعترض على هذا الدليل، على هذا الوجه، بأن هناك روايات تكلمت عن الضمان في البيع الفضولي وسكتت عن رجوع المشتري للفضولي في الغرامات التي لم ينتفع بها المشتري، مما أدى لبعض الأعلام بالقول بعدم جواز رجوع المشتري اعتمادا على هذه الروايات. أما المصنف فاقتصر على روايتين منها وأجاب عن الاستدلال بها. الروايتان رواية زرارة ورواية زريق، اللتان قرأناهما في الدرس السابق. أجاب المصنف رحمه الله عن الاستدلال بهاتين الروايتين بأربعة أجوبة. أما الجواب الأول فتقدم في الدرس السابق، وهو أن الإمام عليه السلام في هاتين الروايتين لم يكن في مقام البيان من جهة حكم المشتري مع البائع الفضولي، وإنما هو في مقام البيان من جهة حكم المشتري مع المالك الأصلي، وتم هذا كله تقدم في الدرس السابق. الجواب الثاني من المصنف على هذا الاستدلال يقول: لو سلمنا أن الإمام عليه السلام في مقام البيان من جهة حكم المشتري مع البائع الفضولي، وسلمنا أن الإمام سكت، هو في مقام البيان وسكت، وسلمنا أن السكوت يدل على عدم الجواز، فالحاصل لو سلمنا أن هاتين الروايتين تدلان على عدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي، هاي خطوة أولى. ولكن غاية ما يستفاد هذا الحكم بعدم الجواز، غاية ما يستفاد من الظهور، أي أنها ظاهرة، أي أن هاتين الروايتين ظاهرتان في عدم الجواز، وحينئذ في مقام المعارضة مع رواية جميل بن دراج الصريحة أو بالأولى بالفحوى بالأولوية دال على جواز الرجوع. فالأقوى رواية جميل بن دراج، وتتقدم على هاتين الروايتين، لأن الصريحة أو الأولوية أقوى دلالة من الظهور، فكلما كما تقدم في الأصول كلما تعارض نص وظاهر أو صريح وظاهر فيؤول أو فيتصرف في الظاهر لصالح الناس وفي المقام كذلك. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث: لا نسلم ظهور الروايتين رواية زرارة ورواية زريق في عدم جواز الرجوع. لا نسلم ظهور رواية زرارة ورواية زريق في عدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي، لأن الظهور في كلام الإمام إنما يكون ظهورا وله معنى إذا كان له إمكان في نفسه، إذا كان الشيء في نفسه ممكنا والرواية ظاهرة فيه فالظهور حج. أما إذا كان الشيء في نفسه غير ممكن وكانت الرواية ظاهرة فيه فلا معنى لذلك الظهور. واضح؟ والروايتان في المقام لا يمكن أن يكون الرجوع ممكنا، رجوع المشتري على البائع الفضولي غير ممكن عرفا، غير ممكن عرفا مو عقلا، طبعا جاي نتكلم فقه بعد، كل قضايانا عرفية. والذي يساعد أو يقرب عدم الإمكان ليكون هذا الظهور ساقطا عن الاعتبار فيكون بمنزلة العدم ثلاث أمور أو ثلاثة أمور، ثلاث أمور نعم. هاي الأمور الثلاثة راح نذكرها شنو؟
المساعدة في عدم جواز
إمكان الرجوع. لا شوفوا، لا هذه الأمور الثلاثة راح نذكرها تثبت عدم إمكان الرجوع عرفا، عدم إمكان الرجوع عرفا. إذا ثبت وتم أنه هذا الرجوع غير ممكن عرفا فالرواية بعد لا معنى للقول أنها ظاهرة فيه. هاي نكتة واضحة أقربها شوي. إذا الإمام تكلم، راح قبل ما أجل الأمور الثلاثة، إذا الإمام جاء تكلم وقال لفلان لماذا لا تزوج أولادك، وكان عند هذا الشخص المخاطب ابن مشلول مريض مرض يمنعه من النكاح عرفا، لا يتمكن من النكاح عرفا، هل أن كلام الإمام ظاهر في استحباب تزويجه؟ والإمام حينما قال له زوج أولادك يعني صار كأنما حكم خاص إلا لهذا، أنه الآن أنت إذا زوجت أولادك أنت راح تصير ممتثل على أقل تقدير، أنه شنو إرضاء الإمام، فعنده اثنين ثلاث أولاد راح زوج اثنين، الثالث مشمول بكلام الإمام أنه يكون يزوجه؟ ليش؟ عاجز عرفا عن النكاح، بعد ما يشمل كلام الإمام بأنه يتزوج. واضح؟ بعد لو هذا واضح جيد. فإذا كلام الإمام يكون له ظهور إذا كان ذلك الشيء في نفسه ممكن ولو بالإمكان العرفي. الآن في الروايتين ندعي عدم إمكان الرجوع فلا معنى لادعاء ظهور الرواية في عدم جواز الرجوع. صار واضح؟ الأمر الأول أن البائع عادة لا يبقى ولا يستقر في مكانه خصوصا في تلك الأزمنة، حيث تعارف على أو عن البياعة، تعارف عن البائعين حركتهم وتنقلهم. هو مو مثل اليوم مولات ومحلات مو وأسواق مضروبة محددة الدولة تجي تحددها، وإذا صار البيع في مكان آخر صار مخالفة للقانون وقد يتعرض إلى مساءلة وجزاءات. ولعله في بعض الأماكن شنو يكون إجازة ويبيعك ببصل وتعرفه أصلا، هذا حتى لو وين ما يروح ببصل تروح تعرفه وين مكانه وشركته واسمه أو مو شي. ذاك الزمن ماكو شيء، راح للسوق، السوق هو عبارة عن شنو، ناس واقفين يبيعون، اشترى الجارية رجع، شنو ثاني يوم هذا بعد يومين ثلاثة أيام أربعة أيام يجي يجيب مكانه، ما وجه استطرق باع وراح. واضح إن شاء الله. هذا الأول. الثاني أن المشتري من بلد غير بلد البائع، كما قرأنا أمس بالرواية مو قلنا إلى وطنه، شنو التعبير، رجع بها إلى أرضه، اشتراها ورجع بها إلى أرضه، يعني المشتري من بلد غير بلد البائع، بحيث من اشتراها أخذها وسافر. فتعال وسفر ذاك الوقت هم مو شنو، انقل سلف وحرك وساعة نص ساعة انت موجود بالبلد الثاني، دابة وطرق وعرة وقطع طريق و ساذا بعد على المجارية من كذا يرجع، يعني عرفا ما ممكن. اي ولو الرواية الثانية أيضا باعتبار شنو، أنه هذا اللي اشترى منين اشترى، من القاضي. هسه راح تجي الجواب على رواية القاضي اللي هو الأمر الثالث. الأمر الثالث أن حكم الإمام عليه السلام كان بعد سنين، لأن المشتري حسب الرواية شنو، أولادها أولادا، مو قلنا حسبناها أولاد يعني زقيت بالقليل كم سنة يراد له حتى يخلف منها ثلاثة، فبعد ما خلف منها ثلاث أولاد نقول له روح راجع البائع اللي باعك الجارية، روح شنو أخذ منه مثلا الأمور اللي أنت خسرتها، وكلت الجارية خلال ثلاث سنوات، روح أخذ من البائع ما أطعمت الجارية، ما له معنى. هذا صار واضح إن شاء الله. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، البائع في رواية زريق هو القاضي. البائع في رواية زريق مو تذكرون القضية السالفة الطويلة، هو القاضي. وهذا القاضي لا يخلو إما أن يكون منصوبا من قبل الإمام، إمام يعني بالتالي قاضي عادل، وإما قاضي جائر من قبل السلطة الجائرة. فإن كان عادلا، فإن كان القاضي عادلا منصوبا من قبل الإمام فهو معذور في حكمه وإن كان عن اشتباه. نعم اي بتال ذات يعني اتضح بعدين انه البينة مو اصلا المدعي اجى بعدين تنازل قال لا ترى يعني احنا ترى ابونا استلم الاموال، لكن هو وفق الموازين حكم. كان القاضي اذا كان القاضي عادلا وحكم وفق الموازين فهو معذور في حكمه، ولا معنى لأن يرجع المشتري عليه على القاضي. المشتري اللي هو منه، هذا الرجل اللي كانوا برفقة المتكلم اللي هو قال هذا من إخواننا وهو اللي اشترى معيشتي، هذا إلا معنى يروح يرجع على القاضي يقول له تعال اعطيني الخسارة اللي أنا خسرتها بالأرض وأنا كل شيء ما منتفع. لا منصوب من الإمام في أن يقضي، مو أن يبيع من دون مسوق شرعي.
وهي من
صلاحياته إذا كانت القضية واقعية حقا متبين ذاك مستلم أموال. شنو هي حقيقية؟ القاضي باع المعيشة حتى ينطي يسدد الدين اللي عليه، هو تبين ما عليه دين. يعني القاضي المسوغ للقاضي لأن يبيع، القاضي لو كان فعلا هذا الشخص مديون للميت وبالتالي الورثة يردون دينهم، فبيع القاضي صحيح مو فضولي. أما إذا كان لا، هذا الشخص أصلا ما مطلوب، الذي سوغ بيع القاضي للأرض ما موجود هذا المسوق، فبأي حق القاضي باع؟ ها؟ أي وفرض الفضولية هم تبين، أحيانا الفضولية تتضح لاحقا، أنا هم أبيع شيء معين بناي ملكي بعدين يتبين مو ملكي، هم يصير الفضولية. الفضولية أمر واقعي، من ليس له حق التصرف لا مالك ولا وكيل ولا مأذون ولا ولي، هذا الآن فرض القاضي مدخله بالولي بالولاية الاعتبارية مو هالشي، أو مأذون بالإذن العام من الإمام باعتباره منصاب، بعدين يتضح أنه هذا شنو مو ولي ولا وكيل ولا مأذون، كل شيء ما عنده مسوق شرعي، فيصير فضولي.
شنو المسوق اللي ما يخلي المشتري يرجع لي بعد إذا تبين هو فضولي؟ بعد إذا نفينا عن الولاية، شنو المسوق اللي ما يخلي
معذور؟
ليش؟
معذور
بالولاية.
فرق كونه معذور بالولاية عن كونه يخرجه من الفضولية. أي شخص يبيع ملك غيره من دون كذا هذا فضولي، قاضي ولا غيره. الآن القاضي فضولي لو مو فضولي؟
فضولي.
فضولي معذور لو غير معذور. إذا شخص اعتياده هيك إلى الواحد باع الأرض أو باع ملك غيره هذا ما معذور، فنرجع عليه نقول تعال أنت اللي سببتنا المشكلة، رجع لنا الثمن أو رجع لنا ما خسرها المشتري. أما إذا كان البائع معذور، وجه العذر شنو؟ أنه منصوب عادل ومنصوب من قبل الإمام.
أكثر من مرة شخص يحكي بالقضية ويقول أنه هذا المال مالي هو فباع، هل هم راح يكون معذور ولا يحق للمشتري الرجوع إليه؟
معذور بمعنى تكليفة، أنه ما راح يعاقب مع رب العالمين عقاب تكليفي. أما آثار وضعية ليش؟ هذا كما معذور، هذا معذور راح يصير تكليفا وبناء آثار الوضعية. نعم اي يعني لا تترتب عليه الاثار الوضعيه لانه هو شنو ساره وفق الموازين الشرعيه.
احنا هو اللي صار هسه
نعم،
احنا اللي فاهمين اللي هو القاضي شو كثير يرجع المشتري على القاضي اذا كان يعلم بان القاضي هو شنو مسلط من حاكم جار مثلا لابناء العام، فكان عالم به المشتري فما يرجع.
هذا الشق الثالث.
الشق الثاني
الشق الاول اللي نقول افترضنا هذا القاضي عادل، عادل وفضولي ما يصير؟
لا
يصير. فإذا نعم خب، هذا قاضي عادل وفضولي يتحمل تبعات الوضعية لحكمه، ما يتحمل ليش؟ بمقتضى تنصيبه من الإمام، وإلا إذا يبقى كل قضية وطبعا راح يحصلها من أمواله بعد هذا ما يبقى. بعد هذا ما يكون شوف الإمام يعني ما موجودة، هاي القضية ما محلولة بالنسبة لي بيع القاضي. سقدنا عارجن بيت المال شيء مهم، إحنا الآن هذه الرواية ما بها شيء دلالة، صار سؤال ثاني جيد بس مو هاي الرواية، ما يعني هذه الرواية لا تدل على عدم جواز الرجوع. ليش؟ لعدم إمكان الرجوع. ما لهم علاقة، شنو علاقة أصحاب المي؟ يعني هو إحنا جاي نتكلم عن شنو، هذا المشتري أصلح الأرض حرف الأرض وعشر دنانير خلى من جيبه، هاي من يأخذها؟ وما منتفع من يأخذها العشر دنانير؟ لو كان البائع فضولي غير القاضي إيه يرجع على البائع ياخذها منه لان هو اللي غره هو اللي ضره كذا. اما اذا قاضي لا ما يرجع. نعم. فينشق الاول اذا كان القاضي عادلا ومنصبا من قبل المعصوم من قبل الامام فهو معذور بمعنى لا يتحمل التبعات الوضعيه لقضائه لكونه سار على وفق الموازين الشرعيه. وان كان القاضي جائرا الشق الثاني ان كان القاضي الذي باع الارض ليس منصبا من قبل المعصوم وانما هو قاضي جائر منصب من قبل السلطه الحاكمه المعتديه وفرض الكلام انه هذا الواقع مع الامام الصادق عليه السلام يعني في زمن العباسيين والمشتري من اخواننا يعني من اتباع اهل البيت فلا بد ان يكون عالما بان هذا القاضي جائر ويبيع اموالا الناس ظلما ومع ذلك اقدم هذا المشتري على الشراء يعني عالم بالفضوليه. وتقدم في بدايه هذه الشق الكلام في هذه مسالتنا انه اذا كان الفضولي عالما اذا كان عفوا المشتري عالما بالفضوليه لا رجوع في الاقسام الثلاثه. واضح؟ لا مغرور ولا مضرور. نعم. هذه الأجوبة الأربعة. لاحظوا قال وفيه مع أن هذا الجواب الأول اللي بيناه بالدرس السابق مع أن نمنع ورودها ورود الروايتين إلا في مقام حكم المشتري مع المالك أن السكوت هذا الجواب الثاني اللي بيناه اليوم أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل يعني لا يعارض ما استدللنا به وهو صحيحة جميل بن دراج مع أن الجواب الثالث مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع ليش لثلاثة أمور ذكرناها تساعد أو يعني توجه عدم الإمكان وبالتالي لا يصح دعوى الظهور في عدم الرجوع مع أن الجواب الرابع مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي فإن كان قضاؤه صحيحا يعني قاضي عادل لم يتوجه إليه غرم لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر على اعتبار في الدولة في زمن العباسيين وينكم قاضي منصب من قبل المعصوم فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين فهو عالم فهو المشتري عالم بفساد البيع فلا رجوع له هو أساسا يعلم أن هذا البيع باطل تصدى له الحاكم الجائر ومع ذلك أقدم على الشراء فيكون مشمولا لما تقدم من عدم جواز الرجوع فبالتالي سكوت الإمام يعني عدم الرجوع لكن لا حكم عام وإنما لخصوص هذه الواقعة. المطلب الآخر في حكم رجوع المشتري الجاهل بالفضولية على البائع الفضولي في القسم الثاني. شنو هو القسم الثاني؟ القسم الثاني شنو اللي كان؟ الغرامة التي دفعها المشتري إلى المالك الأصلي في قبال ما استوفاها من المنافع في قبال شربه للحليب سكن الدار ونحو ذلك. يقول المصنف خوب السؤال هم هو السؤال هل يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي في الغرامات التي دفعها إلى المالك الأصلي في قبال المنافع التي استوفاها المشتري أو لا؟ دار اشتراها ثم تبين فضولي وقد سكن في الدار سنة ف فهو شنو؟ انتفع بمنفعة الدار وهي السكنة، أو شرب حليب الدابة. بعدين من رجع الدابة أو الدار إلى المالك الأصلي؟ المالك طالبه بأجرة الدار أو بثمن الحليب. فالمشتري شنو تقدم هذا؟ كون يدفع إلى المالك الأصلي ثمن الحليب أو أجرة الدار. السؤال، هذا المال الذي دفعه المشتري إلى المالك الأصلي كثمن الحليب، كثمن الانتفاع، هل يجوز للمشتري أن يرجع إلى الباع الفضولي به أو لا؟ يقول المصنف المسألة خلافية، اختلف الأعلام في حكم هذه المسألة، إلا أن الأقوى أو البعض قد يستظهر من مجموع كلام المصنف المشهور هو جواز الرجوع، فيجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي لوجوه. يعني ما هي الأدلة والوجوه على جواز الرجوع؟ أولا، نعم الأول، الوجه الأول، قاعدة الغرور، المغرور يرجع على أو إلى من غره، والمشتري لا ريب أنه مغرر به من قبل البائع الفضولي. لماذا؟ لأن البائع الفضولي هو الذي جعل المشتري يتصرف في ملك غيره بلا مسوغ شرعي. من الذي تسبب في جعل المشتري يتصرف في حليب الدابة؟ البائع الفضولي، فيكون مغررا به، فيكون الفضولي مغررا بالمشتري بحيث تسبب في كونه شرب الحليب أو سكن الدار ونحو ذلك. المصنف ينظر هذه المسألة بمن قدم طعام غيره لضيفه، كما لو شنو إجاك ضيف وانت رحت شنو جريت ال سموه، يقول شات وذبحته لانه انت راح تصرف بين، قول لها دخلت الى بستان جيرانك من دون اذنه وجبت له فاكهه مرتبه، عنب وتفاح وكذا، وقدمت لي الضيف هذا كان بناء شنو؟ بعد صاحب دار انت وقدمت له، فيعتبره ملكك اكل. بعد ما أكل إجا صاحب البستان قال ها شنو هذا، منو أخذ، منو أكل الفاكهة مالتي؟ لقال الكشور والقعوم يم الضيف. قالت مولانا اعطيني ثمن التفاح وثمن العنب. صاحبنا وين قاعد؟ على صفحة عمش عليه. هنا الحكم الشرعي شنو؟ أن هذا الضيف يدفع الثمن، ثمن الفاكهة إلى المالك الأصلي ويرجع بالثمن على الضيف لأنه غرى بمقتضى الغرار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو الوجه الثاني، قاعدة نفي الضرر، والكلام في هذه القاعدة في نقاط. هذا الوجه الثاني راح نتكلم بنقاط لأنه بي شوية تفاصيل. النقطة الأولى في تقريب الاستدلال، قاعدة نفي الضرر هي الواردة بلسان لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والتي فسرت في كلمات الفقهاء بأنه لا يوجد حكم مشرع يلزمه الضرر على المكلف. لم يشرع الله تعالى حكما ضرريا في الإسلام، والمشتري أقدم على إتلاف المنافع مجانا. المشتري أقدم على شرب الحليب معتقدا أنه مجاني ملكه، وأقدم على سكن الدار معتقدا أن الدار ملكه فالانتفاع بها مجانا. وهذا الإقدام من المشتري على هذا التصرف إنما كان بمقتضى تغرير الفضولي به. وحينئذ فلو حكمنا ببراءة البائع الفضولي من الغرامة لزم الضرر على المشتري. المشتري بعد أن دفع، خلينا نتكلم على فقط احتمال واحد وهو قضية الحليب، بعد أن حكمنا على المشتري بلزوم دفع ثمن الحليب إلى المالك الأصلي، وكان المشتري قد شرب الحليب معتقدا المجانية، وحكمنا ببراءة ذمة البائع الفضولي، يكون المشتري قد خسر، وهذه الخسارة ضرر ولا ضرر في الإسلام، إذن لا نحكم ببراءة ذمة البائع الفضولي، وإنما نحكم بجواز رجوع المشتري عليه بثمن الانتفاعات. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت المشتري لم يتضرر لأنه حصل منفعة، فما دفعه من ثمن الحليب لم يكن خسارة، وإنما في قبال ما شربه من حليب، هو شرب حليب دفع ثمن الحليب، ما خسران، طبعا لا خسران ولا منتفع، لا دخله نفع كحليب مجاني، ولم يكن خسرانا بأن دفع مالا من دون شيء، لا لا خسران ولا ربحا. إن قلت بل هو متضرر، إذ مجرد رجوع عوض المال المدفوع إلى المشتري لا يدفع الضرر عرفا. شوية ركزوا هاي، لأن المشتري كان بانيا على المجانية، كان بانيا على أن هذا النفع الذي أخذه كالحليب كان بانيا على أنه ملكه، فشربه معتقدا عدم دفع شيء بإزائه. بحيث لو كان يعلم أنه سيدفع في قباله ثمن لم يشربه. وفي مثل هذه الحالة العرف يرى المشتري متضررا، العرف يرى من يقدم على شيء مجانا فيتضح أنه ليس مجانيا هو متضرر. فالمسألة واضحة بالنسبة لي تحقق موضوع قاعدة نفي الضرر. صار واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى وهي تقريب الاستدلال. ثانيا، النقطة الثانية، اعترض صاحب الرياض على هذين الوجهين، يا وجهين الأول والثاني، على قاعدة الغرر وقاعدة نفي الضرر بما حاصله. هذا الاعتراض الآن، هذا كلام من صاحب الرياض. أما الوجه الثاني وهو قاعدة، نعم لا المؤيد اللي هو هاي بالعبارة احنا متفقين من شوكيز، ما تحاكمونا بالعبارة لما نطبق. اي المصنف عبر عنه مؤيد بس هو الوجه الثاني. نعم، صاحب الرياض يقول اما الوجه الثاني وهو قاعدة نفي الضرر فلا تجري في المقام، لان المشتري ليس متضررا حيث انتفع في قبال ما بذله او غرمه من مال، فانه شرب الحليب، سكن الدار، ركب الدابه الى اخره. واما الوجه الاول وهو قاعده الغرار، المغرور يرجع على من غره، فلا نسلم، صاحب الرياض يقول فلا نسلم أن كل مغرور يرجع على من غره. القاعدة ليست مطلقة وإنما مقيدة بالمغرور المتضرر. فالمغرور إن كان متضررا يرجع على من غره، وإن كان المغرور غير متضرر فلا رجوع له. وفي المقام حيث كان المشتري مغرورا غير متضرر فلا تجري قاعدة الغرور. صار واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا كلام صاحب الرياض. ثالثا، أجاب المصنف عن اعتراض صاحب الرياض منتصرا المن للاستدلال بالوجهين الأول والثاني بما حاصله أولا وثانيا. الجواب الأول، ما تقدم من تصوير وقوع الضرر على المشتري. صاحب الرياض شنو كان يقول؟ ما متضرر فما تجري شنو قاعدتنا في الضرر، وإذا ما متضرر الغرور همنا مقيدة بالضرر، فلكونه غير متضرر لا يجري كل من الوجه الأول والثاني. المصنف يقول لا، صورنا أن المشتري متضرر، فإذا كان المشتري متضرر خب هذا الإشكال اندفع. الوجه الثاني أو الجواب الثاني، شوي الآن تختلط عندنا الأسماء، ينقل المصنف جواب صاحب الجواهر على الرياض. الرياض معترض على الوجه الأول والثاني، أجاب عنه صاحب الجواهر. المصنف ينقل في المقام جواب صاحب الجواهر. قال صاحب الجواهر: لا نسلم تقييد قاعدة أو قاعدة الغرر، تقييد قاعدة الغرر بالضرر، وإنما هي مطلقة، وكل من القاعدتين قاعدة مستقلة برأسها لا علاقة لأحدهما بالأخرى، وكل منهما له موضوع مستقل عن موضوع الأخرى. موضوع قاعدة الضرر وقوع الضرر، موضوع قاعدة الغرور هو كون السبب أقوى من المباشر. يعني بعبارة أسبق مو أوضح وكذا، خلنا نرجع على البسين. موضوع قاعدة الغرور كون الشخص مغرورا، مو يم الضرر فقط، مغرور بمعنى أن يكون السبب أقوى من المباشر. يعني أن الشخص الذي قام بالفعل وهو المغرور هذا مباشر، والشخص الذي تسبب في ذلك الفعل من المغرور نسميه سبب. فالآن عندنا بائع فضولي ومشتري، المشتري هو الذي شرب الحليب فهو المباشر، البائع الفضولي هو المغرر، هو الذي تسبب بأن يشرب المشتري حليب الدابة التي هي ملك المالك الأصلي. أيهما أقوى؟ السبب اللي هو البائع الفضولي أو المباشر اللي هو المشتري؟ شلون يعني أقوى؟ نقول أقوائية من جهة أيهما قام بالفعل عالما عامدا. ها؟ البائع الفضولي. المشتري وين كان عامدا ولكن جاهل، ولذلك لو كان عالما ما تجري القاعدة، قاعدة الغرور ما تجري. أما البائع الفضولي عامد عالم، أيهما يكون أقوى، العالم أو الجاهل؟ كلاهما ملتفت لفعله. لكن منه اللي يكون أقوى فعلا؟ العالم. فلذلك حيث كان السبب وهو المغرر أقوى من المباشر وهو المغرر به، فتجري قاعدة الغرر فيتم الوجه الثاني في المقام. هذا كلام من؟ كلام الجواهر ردا لاعتراض صاحب الرياض. من اللي نقلنا؟ المصنف. رابعا مناقشة المصنف لصاحب الجواهر. يعني ايش راح يسوي هنا المصنف؟ ها راح ينتصر للرياض الذي هو أشكل على الوجه الثاني. خما جاي. حاصل الجواب المصنف، طبق هذا المقدار حتى لا يصير عندنا بعد عن العبارة، وتالي هم الوقت لعلهم سأتركها الرابعة حتى لا يصير عندنا اختلاط. خلينا نهضم ذن اللي ذكرناهن ذاك وقت نجل. قال وأما الثاني، يعني شنو الثاني من أقسام الثلاثة اللي ذكرناهن بالبداية؟ الثاني اللي هو وهو ما غرمه المشتري في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء. خب يرجع أو لا يرجع؟ قال ففي الرجوع بها خلاف أقواها أقوال، يعني يريد يقول خلاف على أقوال أقواها الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة، في باب التجارة يعني العلامة ذكره، والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى. هذا من البعض من هذا استفاد إجماع. الدليل على الرجوع، جواز الرجوع، أولا لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا. وين طبقوها؟ في من قدم مال الغير إلى غيره، هذا شلون قلنا الضيف، هذا الوجه الأول. ويؤيده يقويه يعضده، ليش عبر ويؤيده؟ ليش ما قال ولي مثل ما هناك عبر قاعدة الغرور ولي نفي الضرر أو لقاعدة الضرر؟ يقول مو هاي قاعدة نفي الغرور، قاعدة الغرور واضحة ما بها خلاف من طبق. أما بها أخذ ورد. ويؤيده قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء بمعنى الانتفاع كالحليب الذي شربه المشتري من دون عوض يعني مجانا مغرورا من آخر، فإن تغريمه من أقدم على إتلاف شيء مجانا مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا، بيان وش الضرر بأن له ذلك، وكان معتقد أنه هذا إلا مجانا شربه تبين يكون يدفع أموال من دون الحكم برجوعه إلى من غره، في ذلك ضرر عظيم. في ذلك هذا خبر إن، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غره، في ذلك ضرر عظيم. إن قلت هو انتفع، قلت ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. وكيف كان؟ هاي شنو وكيف كان؟ هاي جواب المصنف. يعني احنا ما ذكرنا جواب المصنف، جواب المصنف على الرياض، جواب قلنا جوابين اكو، جواب الاول من المصنف، الجواب الثاني جواب الجواهر. فاحنا صار نقول اول مره كلام المصنف في قبال الرياض، بس هو بعد ما ذكرنا اعتراض الرياض هو اللي يقول المصنف، يقول الآن مبين أنه أكو ضرر وبه يتضح عدم تمامية كلام الرياض. قال وكيف كان فصدق الضرر وإضرار الغار البائع به بالمشتري مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد، يعني في بعض الموارد وقوع الضرر واضح جدا، مثل من هذه الموارد كما يمثلون هاتشي مثال، كما لو هو معتقد أنه اشترى الدابة ما يدري بيبيع فضول، قال هسه هاي دابة موجودة وأنا شوية شنو عصرية وتعبان جاي من الشغل تعبان، ركب الدابة وصار بناية تنزه، شلون بهال أزمنة يصعد سيارته ويفترض العصرية، هذا عالدابة راح نزهة، شاف المالك قال هاي الدابة مالتي وتصاعدها أجرتها 10 دنانير، تفضل جيبي 10 دنانير، قال بخدمتك هاي العشرة أنا أرجع لو ما أرجع، إذا قلنا له ما ترجع أنت ما متضرر، يقول أنا لو ما عند لو أدري بها ثمن أو لو أدري ما عندي دابة أنا طلعت أنا ما نزهة رجال تعبان. هاي الموارد اللي واضحة ضرر على المشتري. قال فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدتنا في الضرر المفقود في المقام لوصول العوض إلى المشتري لا يخلو عن شيء. هذا الأول، صاحب الرياض يقول ماكو ضرر، مصنف يقول لك تفضل بينت لك أكو ضرر، مضافا إلى ما قيل، وهذا الجواب الثاني جواب الجواهر، مضافا إلى ما قيل من قبل صاحب الجواهر عليه على صاحب الرياض من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور. يعني ايش راح نفتهم، ترى العبارة بها مو بس دغم ودمج يعني وضغط، يعني هو ما بينك اشكال صاحب الرياض شنو، مباشرة جاب لنا جواب الجواهر اللي هو شو يريد يقول، لا علاقة لقاعدة الغرر بالضرر. ليش هو من المعترض؟ قال صاحب الرياض بماذا اعترض؟ يقول قاعدة الغرر مقيدة بلزوم الضرر. اجل الجواهر شو يجاوب؟ يقول يا صاحب الرياض قاعدة الغرر لا علاقة لها بقاعدة الضرر. مضافا إلى ما قيل عليه من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور بل هي مبنية على قوة السبب على المباشر. هذا موضوعها، وموضوعها متوفر ما له علاقة أكو ضرر ولا ماكو ضرر، لكنه لا يخلو من نظار. هذا جواب المصنف على الجواهر. لحق له تعبنا غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.